بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: سورة إبراهيم. قال ابن عباس: هاد داع. وقال المجاهد: صديق قيف وذنب. وقال ابن عيينة: اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيامه. وقال مجاهد: من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه، تبغونها عوجا تلتمسون لها عوجا، وإن تنكر ربكم أعلمكم آذانكم. تردوا أيديهم في أفواههم، هذا مثل كفروا عما أمروا به. مقامي حيث يقيمه الله بين يديه، من ورائه قدامه جهنم، لكم تبعا واحدها تابع مثل غرق وغارق. بمصرخكم استصرخني استغاثني، يستصرخه من الصراخ، ولا خلال مصدر خاللته خلالا، ويجوز ايضا جمع خلة وخلال، اجتثت استغسلت.
يعني هذا التفسير اهم الكلمات التي وردت في هذه الصورة، ولكل قوم هاد يعني داعي. فالله سبحانه وتعالى إعذارا للخلق جعل في كل أمة رسولا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل بعض الأمم كان يرسل الله عز وجل إليها رسولا والرسولين والثلاث، بعض القرى كما قال سبحانه وتعالى: فعززنا بثالث. وقال مجاهد: وهذا باقي إلى يوم القيامة، أن حجة الله سبحانه وتعالى لا تنقطع من أرضه. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل أئمة هدى ومصابيح دجى تقوم بهم الحجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا القاعدة عندنا: لا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجة. الأرض ما تخلو من قائم لله عز وجل بحجة، ومهما تغلب أعداء الإسلام وأهل البدع فإن الأرض لا تخلو من قائم الله عز وجل بحجة. وهذا القائم بالحجة ظاهر، وليس مقتصرا على التمسك فقط، بل إنما دعوته ظاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ظاهرين على الحق أي عالين، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أي يعلوه، فهم عالون بهذا الحق مظهرون له. ولهذا كما سبق وقلنا بأن الظهور بالحجة والبيان هذا لا ينقطع منه عصر أبدا، الظهور بالسيف والسنان هذا قد يتخلف في بعض العصور، ألا يكون بالمسلمين قوة يظهرون بها بالسيف والسنان، أما الظهور بالحجة والبيان فهذا حاصل في جميع العصور، ما من عصر إلا وحجة الإسلام هي الأقوى. خذ هذا العصر مثلا الذي تفنن فيه أعداء الإسلام من جهة وسائل الإعلام ومن جهة التقنية والتكنولوجيا وغير ذلك في توظيف كل ذلك ومؤسسات وغير ذلك للصد عن سبيل الله، ومع ذلك حجة الإسلام هي العالية الغالبة. هل حجة النصرانية هي العالية الآن؟ النصارى لا يستطيعون إقناع الناس بأي شيء، إنما هي شبهات ينالون بها من الإسلام، أما دينهم فمن أقنعه بهذا؟ ولهذا الذي يتنصر من هم؟ لا يذكرون. وأكثر هؤلاء الذين يتركون الإسلام إنما يتركونه طمعا في الدنيا، طمعا في الدنيا، وإلا فليس عند النصارى حجة يقنعون بها الناس، وليس عند اليهود حجة يقنعون بها الناس. أما أنت سبحان الله بدعوة قليلة ورؤية وسماع لبعض الكلام عن الإسلام أو بعض الكتيبات أو بعض الشرائط أو غير ذلك، بل ربما تجد في أمريكا من يسلم نظرا لرؤية رجل يواظب على الصلاة فقط، لرؤية رجل يواظب على الصلاة أو لرؤية رجل يصدق في تعاملاته. ولهذا تجد المئات والآلاف التابعة للمكاتب، مكاتب الدعوة، يسلم فيها الناس كل شهر فضلا عن كل سنة. فحجة الإسلام ظاهرة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يفتح له قلوب من يشاء من عباده. فالظهور بالحجة والبيان هذا في كل عصر، فلكل قوم هاد. ولهذا لا يمكن تخفى حجة الله سبحانه وتعالى على الخلق في مجموعهم. قد يوجد في مكان معين الآن مثلا انطماس لمعالم الشريعة، ثم ما يلبث أن يزول هذا ويخلفه ظهور في الدعوة، لكن بصفة عامة وبطريقة غالبة فحجة الإسلام حجة ظاهرة، فلا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. وقال مجاهد صديد يعني قيح ودم، وهذا ما يكون في النار من عصارة أهل النار. وقال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيامه، لأن نعمه سبحانه وتعالى كثيرة ونصر الله عز وجل لعباد المؤمنين كثير. وقال مجاهد من كل ما سألتموه أي رغبتم إليه فيه، فنعم الله عز وجل كثيرة وآسى عباده من كل ما سألوه ومن كل ما لم يسألوه. فالله عز وجل بمقتضى كونه رازقا خالقا مدبرا أنعم على عباده بنعم عظيمة حتى يظهر آثار أسمائه وصفاته، تبغونها عوجا أي تلتمسون لها عوجا. وهذا أهل الضلال، منهجهم يتلخص في هذه الكلمة، منهج أعداء الدين ومنهج الانحراف ومنهج أهل البدع يتلخص في كلمة واحدة، تبغونها عوجا، لا يبغونها مستقيمة إنما يبغونها عوجا. الدعوة يبغونها عوجا، العقيدة يبغونها عوجا، العبادة يبغونها عوجا، الأخلاق يبغونها عوجا، التعليم يبغونه عوجا، الإعلام يبغونه عوجا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذ أذن ربكم أي أعلمكم وآذنكم رد أيديهم في أفواههم، هذا مثل أي كفوا عما أمروا به، رد أيديهم في أفواههم هكذا يرد الواحد يده إلى فيه ويقول هذا، ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، كأنما يشير هذا إلى الغيظ، يشير هذا إلى الغيظ والغضب. ذلك لمن خاف مقامي حيث يقيمه الله بين يديه من ورائه جهنم أي قدامه، لكم تبعا واحدها تبع، إن كنا لكم تبعا يعني كنا نتبعكم في الدنيا، فلأنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ولكن يتبرأ التابع من المتبوع والمتبوع من التابع، يتبرؤون يوم القيامة، ويلقي بعضهم اللوم على بعض، ولا أحد ينجو من لا من التابع ولا من المتبوع، ولكن لكل كفل ولكل قسط من العذاب. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبارزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا، هذه تكررت في القرآن كثيرا، الضعفاء يعتبون على الذين استكبروا، والذين استكبروا يقولون ما كان لنا عليكم من سلطان، ما كان لنا عليكم من سلطان. نعم، ولكن لا يعفو الله عز وجل عن أحد منهم ولا يعذر أحدا منهم، لأن حجة الله عز وجل قامت عليهم. وما أنتم بمصرخية أي بمغيثية، لا أنا مغيثكم معنى بمصرخكم ولا أنتم مصرخية، لا أنا أغيثكم ولا أنتم تغيثونني، ولا خلال لا بيع في ولا خلال أي لا خلة فيه لأحد بل تنقطع الأواصر والشفعاء والأولياء والنصراء، فالله عز وجل هو الولي وهو النصير. اجتثت من فوق الأرض أي استؤصلت، هذا أبرز ما جاء في السورة من كلمات. فكلمة التوحيد كلمة طيبة مثلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأما كلمة الشرك والفجور والعياذ بالله كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهكذا كلمة الحق تبقى لها القرار العالي الثابت الراسي، وكلمة الباطل مهما كانت فليس لها المقام العالي ولا الثابت ولا الراسي، وسرعان ما تزول. فالباطل له صورة في الظاهر، هذه الصورة ضخمة يبتلي الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده، ثم بعد ذلك تزول. فالباطل إلى اضمحلال وإلى زوال، وأما الحق فإلى استقرار، إلى استقرار. ولهذا الحق يعلو دائما ولا يخفى حق على وجه الأرض. انظروا ماذا حينما دون أهل الحق كلماتهم عبر كتب بقيت هذه الكتب اللي يؤلف في الأربعينات الأربعين في الآداب، فتبقى أربعونه، بل الذي يضع صفحة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة تبقى هذه الصفحة. ولكن كلمات الباطل، كم من كلمات الباطل قيلت، بل وكم من دول أقاموا الباطل وطبلوا له الطبول، ومع ذلك زالت هذه الدول وزالت كلماتهم ويبقى الحق والحمد لله. فالباطل إلى اضمحلال. ولهذا من ظن الجاهلية أن يظن المسلم أن الباطل تكون لو الدولة على الحق حتى يضمحل الحق ويبقى الباطل، لا، هذا من ظن الجاهلية، هذا من ظن الجاهلية. بل الظن الصحيح كما قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صراع بين الحق والباطل، لكن الدولة لمن؟ الدولة الحق، ويضمحل الباطل ويبقى له قرار. هذا أصل أصيل لا بد أن نعلمه، هذا من الظن، من ظن الجاهلية. فهذا اليوم يوم القيامة لا تنفع فيه لا شفاعة ولا ولاية ولا نصرة ولا خلة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ما في كرة، سبقت كلمة ربك سبحانه وتعالى وجاءك البيان، والذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى، ما تكلم داعي حتى تقول يصيب ويخطئ، ولكن القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى، قد بين الله عز وجل فيه كل حق. فعلام العناد وعلام الإعراض عما قاله الله سبحانه وتعالى، الداعية يجوز أن يصيب وأن يخطئ، أما الله سبحانه وتعالى حين يتكلم فينبغي أن يقول المسلم سمعنا وأطعنا، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولهذا ما ينفعهم هذا الاستعتاب ولا قولهم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، حين صرفنا حق الله لكم. وإلا فالمشركون لم يسووا بين الله وبين الأنداد في الصفات، ما قالوا أندادنا تخلق وترزق أبدا، وإنما التسوية كانت في الحق، كانت في الحق. والله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن هبل ولا اللات ولا منات الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل ما يرزقكم من السماء والأرض إلى آخره ليقولن الله. وهكذا أما التسوية وقعت فين؟ وقعت في صرف الحق الذي يكون لله، جعلوه لغير الله سبحانه وتعالى، فصرفوا حق الله عز وجل إلى غيره، هذه التسوية. فكانت هذه التسوية فيما يتعلق بتوحيد الإلهية، أما توحيد الربوبية فما سوى المشركون بين أندادهم وبين الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الإيمان بالربوبية ما يكفي، وأنه لا ينجي الإنسان من عذاب الله عز وجل ولا من الخلود في النار، وأن أخص ما جاءت بالرسل توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو توحيد الألوهية، الألوهية، وإلا فهؤلاء عندهم ربوبية لكن ما عندهم ألوهية. ولهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن أكثرهم بالله أي ربا إلههم مشركون أي إلها، فهم يؤمنون بالله ربنا ولكنهم يشركون بالله عز وجل ألوهية. فما لنا من صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا يوم لا يصلح فيه لا خلة ولا شيء، ولا أب ولا أم ولا أخ ولا زوجة ولا ولد، ولا ينفعك أحد، ما ينفعك إلى ما قدمت، ولا تزر وزيرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالله عز وجل بين هذا وأوضح هذا، فعلام الندم يومها وكتاب الله بين يديك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية بين يديك، فلا أحد يعذر طالما أن حجة الله عز وجل قد بلغته. نعم.
هل يجوز أن نحصر الحجة في شخص بعينه، حجة الله يعني؟
كيف تحصر شخص؟
مثلا هذا في هذا
لا 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 لا، كل من عنده علم يقيم به حجة الله عز وجل فالحجة حاصلة به، الحجة حاصلة بكل من يقدر على إقامته من أهل العلم، ولا تحصر في واحد. ما يقال مثلا الشيخ الفوزان حجة الله في هذا العصر، بل العلماء ينصون على أنه ما يوصف واحد أنه حجة الله. حجة الله القرآن والسنة، حجة الله القرآن والسنة، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله الرسول. أما أحد ما في ليس بحجة، ولذا أنتم تعلمون عند الأصوليين هل قول الصحابي حجة؟ هل قول الصحابي حجة؟ يقول النووي قولان أصحهما عند أصحابنا أصحهما ليس بحجة، فليس قول الصحابي حجة. اللهم إلا إذا اشتهر قوله وعلم وسكت عنه الصحابة فحينئذ يكون حجة، لكن الحجة هنا نقول هي في الإجماع، صارت في الإجماع الآن، لما سكت الصحابة عن هذا صارت الحجة فين؟ في الإجماع، صارت الحجة في الإجماع. أما قول الصحابي بمفرد حجة لا، ليس بحجة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كذا. قول صلى الله عليه وسلم يقتضي بالذين من بعدي في مسلكهما ومنهجهما وطريقتهما، عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، أي عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين. فالطريقة حجة ما فيها خلاف، طريقة أبي بكر وعمر لا تخرج عن طريقة النبي، أما قول أبي بكر أما قول عمر أما فتوى الواحد منهم تقبل أو ترد. ولهذا لو كان هؤلاء معصومين لما ناقشهم الصحابة، ولما خالفهم الصحابة في مسائل من مسائل الفروع، ولما خفي عليهم أيضا شيء من الحق، لأن الحجة فليس أحد، لا حجة الإسلام ولا حجة الله سبحانه وتعالى. لكن نقول فلان ممن تقوم به حجة الله، فلان ممن تقوم به حجة الله سبحانه وتعالى، لأنه عالم يبين. أما أنه أحد يقال عنه حجة الإسلام أو حجة الله، ما يقال عن أحد بينه حجة الله. الحجة الكتاب والسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، أما قول غيره ليس بحجة. نعم.
قال باكل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحالت ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبا سالم والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن تتكلم؟ قال لقركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا.
الله أكبر، يعني لعل النبي يدعو لك دعوة وأنت تتميز بمعرفة هذا دون سائر الصحابة فتسعد بها في الدارين. نعم.
قال باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عن عقبة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
فدل هذا على أن هذه الآية من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه، خلاف المبتدعة الذين ينكرون ذلك. فعذاب القبر ونعيمه ثابت بدلالة الكتاب وبدلالة السنة، وهذا أجمع عليه أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. أهل السنة قاطبة مجمعون على عذاب القبر ونعيمه لأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ومنها أيضا حديث البراء بن عازب هذا هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، قال ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا إنه لا يوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال، مثل فتنة الدجال. وأيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء في سؤال فتاة القبر الثلاثة، وأيضا ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم صلاته حتى يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا ما جاء عند مسلم حديث عوف بن مالك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لجنازة فكان مما قال وأقيه عذاب القبر، وهكذا. فالأدلة كثيرة ومتواترة. وما من القرآن فمنها قول الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل هذا على أن هناك عذابين، عذاب قبل وعذاب بعد. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال أهل السنة هذا في عذاب القبر. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وإن لهم عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني قبل إيه ذلك، ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كذلك، وهكذا أدلة أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والأهواء. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فمن ثبت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا ثبته الله عز وجل عليه في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن يوفق للإجابة عن هذه الأسئلة وهي فتنة القبر، الموفق للاستقامة عليها في الدنيا، في الدنيا، وإلا فلا أحد يجيب بلباقته وفصاحته، كما أنه لا أحد يتجاوز الصراط بمهارته، بل الذي يتجاوز الصراط من وفقه الله عز وجل وتجاوزه هو في الدنيا، وكذلك الذي ينجيه الله عز وجل ويثبته في الآخرة بالقول الثابت هو الذي كان على هذا القول ثابتا، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
قال باب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تر ألم تعلم كقوله ألم تر إلى الذين خرجوا البوار الحداد بار يكون بورا قوما بورا هالكين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن سبعة بن عباس ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة.
نعم، بدلوا نعمة الله عليهم، أما كانوا من سدنة البيت وكان الله عز وجل يحفظهم بوجود البيت فيهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف بعدما من الله عز وجل عليهم برحلتي الشتاء والصيف وأمنهم تبارك وتعالى وجعل لهم في العرب بل في الناس المنزلة، ومع ذلك بدلوا نعمة الله كفرا. كذلك وجود الرسول بينهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فأرسل الله عز وجل إليهم رسولا من أنفسهم، هل لا شكروا هذه النعمة؟ بدلوها كفرا وكفروا بذلك. ويدخل في هذا أيضا كفر النعمة، فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فكل ما أنعم الله عز وجل به عليك فلم توظفه في طاعة الله فأنت كافر بهذه النعمة، لكنه يكون كفر النعمة، يكون كفرا دون كفر. فمن رزقه الله عز وجل عينين فعصى الله بهما كان كافرا بنعمة العينين، ومن رزقه الله يدين ما سخرهما في طاعة الله كان كافرا باليدين. من رزقه الله علما ثم لم يهتد بعلمه كان كافرا بهذه النعمة. وهكذا فحق النعم أن تشكر وأن توظف وأن يعترف العبد بأن الذي أسداها وأنعم بها هو الله تبارك وتعالى. نعم.
قال سورة الحج: وقال مجاهد صراط علي مستقيم الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لبإمام مبين على الطريق. وقال ابن عباس: لعمرك لعيشك قوم منكرون أنكرهم لوط. وقال غيره: كتاب معيون أدب لو ما تأتينا هل لا تأتينا شيع أمم وللأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس: يهرعون مسرعين للمتوسمين للناظرين سكرت وغشيت بروج منازل الشمس منازل الشمس والقمر لواقح ملاقح ملقحة.
يعني أن السحاب يلقح بعضه بعضا ثم بعد ذلك ينزل المطر. نعم.
حمأ جماعة حمأة وهو الطين المتغير.
نعم. من حمأ مسنون، فالحمأ هو الطين المتغير الذي له رائحة، والمسنون المصبوب.
والمسنون المصبوب دودا ثقر دابر آخر لبإمام مبين الإمام كلما سلمت به واهتديت به الصيحة الهلكة.
ومن ذلك الطريق ونوم لبإمام مبين أي بطريق واضح. لذلك لا المتوسمين والنهل بسبيل مقيم إن في ذلك لا المؤمنين وإن كان أصحاب هلكته للظالمين فانتقبنا منهم وإنهما لبإمام مبين يعني واضح لمن يعتبر لمن يعتبر. نعم.
قال باب: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قال علي قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك
أي كالسلسلة على صفوان. هذا وقع الصوت على القلوب على القلوب وليس هو صفة للكلام وليس وصفة للكلام، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، إنما هذا وقع الصوت على صوت على قلوب الملائكة كوقع السلسلة على صفوان.
وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مصطلق السمع ومصطلق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وخرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها بعضها فوق بعض
يعني هكذا نصبها هكذا. هؤلاء مصطلق السمع من الجن، ولقد كان الجن يسترق السمع قبل ذلك كثيرا، لكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم انعدم ذلك. إلا ما شاءه الله عز وجل، فإما أن يتبعه الشيطان الشهاب فيحرقه، وإما أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تصل الكلمة من السماء فيتلقفها هؤلاء ثم ينزلون بها على إخوانهم من السحرة، فيضيف الساحر لهذه الكلمة 100 كذبة. نعم. وهذا ليس من باب استراق الغيب، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ما عاد هذا غيب طالما تكلم الله عز وجل به وعلم في السماء فلم يعد هذا غيب، هذا غيب نسبي. فالغيب على قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب والشهادة. أما الغيب النسبي هذا الذي يخفى عليك ولا يخفى علي، أنا الآن أعلم ما في هذا المسجد لكن ما أعلم بما يكون في مسجدي في بيلا، والذي في مسجدي في بيلا الآن يعلم ما لا يعلمه ما لا نعلمه نحن هنا، وهكذا. هذا يسمى غيب نسبي. ولهذا ما يحصل من مسترق السمع أو ما يحصل من إخبار الجن ببعض المغيبات إنما هو بالمغيبات النسبية لا بالمغيبات المطلقة. أما أن يقول لك الجن مثلا أن تتزوج وترزق المرة الأولى بولد، ثم الثانية ببنت، ثم الثالثة بولد ويموت، ثم الرابعة بولد ويموت، وهكذا، هذا لا يعلمه أحد، ومن ادعى ذلك كان كافرا بالله رب العالمين، كان كافرا بالله رب العالمين. أما هذا غيب نسبي، ولهذا قد يأتي الجن فيعمل مع الساحر ويخبرك الساحر ببعض الأمور التي لم يشهدها هو، وإنما أخبر بها قرينه عن طريق قرينك، يقول لك أنت أتيت لي اليوم من أجل كذا وكذا وكذا، أنت حصل لك اليوم في بيتك كذا وكذا وكذا. هذا ليس غيبا مطلقا، إنما هو غيب نسبي عرفه عن طريق الجن. بعض الناس يقع في شراك الساحر إذا سمع هذا، أول ما يقول له تعالى أنت اسمك فلان ابن فلان، يقول خلاص بس هذا هو الذي سيأتي لي بمضاعة مني. فمن ذهب إلى عرافٍ فصدقه بادعاء علم الغيب كان كفرا بالله رب العالمين. نعم.
فربما أدرك شهاب المستمع قبل أن يرمي به إلى صاحبه فيحتقره، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر فيكذب معنا 100 كذبة فيصدق فيقولون.
هذا من الابتلاء للساحر والابتلاء للناس. الابتلاء للساحر أنه يستمتع بهذه الكلمة فيضيف مع الكذبات فيأخذ أموال الناس، وابتلاء للناس في أن يكون عند السحرة بعض الصدق. ولهذا الدجاجلة وأهل الباطل دائما إنما يوحي الشيطان ويلقي الشيطان عندهم بعض الحق ابتلاء، فيحصل ابتلاء بهذا، يحصل ابتلاء بهذا. نعم. فالصحراء المبتدعة أصحاب المعاصي كل أهل الانحراف تجد عندهم بعض حق، بعض الحق هذا فتنة لهم وفتنة لك، فهو يتكلم بعض الحق فيصدقه الناس، وأنت تسمع بعض الحق فتظن أن كلامه جميعه حق فتبتلى بهذا، وهو يبتلى بإيه؟ بهذا. نعم.
فيصدقوا فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كلمة عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر الحديث وزاد والكاهن. وحدثنا سفيان قال وحدثنا سفيان فقال قال عمرو سمعت بكلمة حدثنا أبو هريرة فقال إذا قضى الله الأمر الحديث وقال على فم الساحر. قلت لسفيان أنت سمعت عمرو؟ قال سمعت بكلمة. قال سمعت أبو هريرة؟ قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمرو عن كلمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا.
نعم.
قال لهم ولقد نزل اصحابه الحجر المرسلين. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم الا ان تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن
نصيبكم
مثل ما أصابهم.
نعم. أصحاب الحجر لهم قوم مين؟ صالح. وفي هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يدخل أرض قوم عذبهم الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون باكيا معتبرا وهو يمر، ولكن لا يجوز القرار ولا البقاء في ذلك فضلا عن أن تكون أماكن سياحية يتلذذ الإنسان بزيارتها ويبقى فيها، إنما الإنسان ما يدخل هذه الأماكن. حتى ذكر العلماء حكم الصلاة في ذلك، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة بهذا الباب، باب الصلاة في أرض الخسف وكذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزود الصحابة من ماء بهذه الأرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الماء، فدل هذا على أن الأرض التي عذب الله عز وجل فيها أهلها لا يجوز الإنسان أن يبقى فيها ويمر مسرعا إلا أن يكون إيه؟ إلا أن يكون بكيا. نعم.
قال ذنب: ولقد أتيناك سبعا من المهادي والقرآن العظيم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن كبير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن معاذ قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم أتيه حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي؟ فقلت كنت أصلي. فقال لم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله. ثم قال لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين يا سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السمع المثاني والقرآن العظيم.
نعم.
قال باب:
هذا في فضيلة سورة الفاتحة وأنها أعظم سور القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فدل هذا على أن أعظم سور القرآن الفاتحة. وهذا التفاضل بين سور القرآن مع أن الجميع كلام الله عز وجل هذا ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي رد هذا ولا يقال هذا كلام الله فلا يقع التفاضل. كلام الله سبحانه وتعالى باعتبار القائل لا يقع التفاضل، فالكل من عند الله سبحانه وتعالى. أما باعتبار الكلام فإنه يفضل بعضه بعضا بحسب المعاني التي تكون في الصور والآيات، ولهذا أثبتت السنة ذلك. فأعظم سور القرآن الفاتحة، وأعظم آيات القرآن آية الكرسي، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فيبقى إذن القرآن تفاضل من جهة موضوعاته، من جهة موضوعاته. والله عز وجل يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم، فدل هذا على التفاضل. لكن هذا التفاضل ليس باعتبار القائل، لأن القائل واحد والمتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ودل هذا أيضا على أن آيات الفاتحة سبع، لكن إذا قلنا بالسبع فكيف يستقيم هذا مع أن العلماء قد اختلفوا في مسألة البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ قلنا لأن الآية الأخيرة من سورة الفاتحة أيضا قد اختلفوا، فعندما لم يرى التسمية يعتبر أن الآية الأخيرة آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، فتكون إيه؟ آيتين. وبالتالي العدد سبعة عند من عد البسملة، وعندما لم يعد البسملة ثابت. فعند من عد البسملة فالآية الأخيرة آية واحدة، وعندما لم يعد البسملة فالآية الأخيرة آيتان. نعم.
قال من قوله الذين جعلوا القرآن عظيم: المقتسمين الذين حلفوا ومنه لا أقسم أي أقسم وتقرأ لا أقسم. قال ما هو حلف لهما ولم يحلف له. وقال مجاهد تقاسموا فحلفوا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين جعلوا القرآن عظيم قال هم أهل الكتاب جزؤوه ابتزازا فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. قال حدثني عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي رضيان عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى.
نعم. فجعل القرآن عظيم يعني أجزاء. بمعنى إيه يعني أجزاء؟ يعني اجتزأوا في القول في القرآن. فبعضهم قال هذا قول ساحر، وبعضهم قال هذا قول مجنون، وبعضهم قال هذا قول كذا كاهن. فجعل القرآن إيه عظيم. نعم.
قال باب: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم: اليقين الموت.
نعم.
قال سورة النحل: روح القدس جبريل.
ولهذا قال النبي بحديث عثمان المضعون: أما هو فقد جاءه اليقين، يعني جاءه الموت. وعبد ربك حتى تأتيك اليقين عن الموت. فدل هذا على أن العبودية لا تتوقف أبدا، وهذا في الرد على من قال من غلاة الصوفية أن العبد إذا ارتقى مرتقا معينا وتأهل تأهلا معينا رفع عنه التكليف، فيكون للعبادة أمد عندهم. إذا وصل إليه العبد رفع التكليف عنه، وهذا والعياذ بالله كفر صراح، كفر صراح. فالصلاة لا ترفع عن أحد قبل الموت، والعبادة ما ترفع عن أحد، يبقى التكليف إلى أن يموت الإنسان. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم.
قال سورة النحل: روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين في ضيق يقال أمر ضيق وضيق، مثل هين وهين ولين ولين وميت 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 وميت. قال ابن عباس: يتفيأ بلاله تتهيأ سبل ربه ذرلا، لا يتوعر عليها مكان سلكته.
يعني فاسلكي سبل ربك ذلولا، هذا في النحل. فالله عز وجل أوحى إليها وهيأ لها، هذا الوحي بمعنى الإلهام والتهيئة. فالوحي على أقسام، من ذلك أن يكون الوحي بها، وأوحى ربك إلى النحل أي هيأ لها وألهمها أن تفعل كذا وكذا. وهذا أيضا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فهداها الله عز وجل. تسلك سبل ربها، تذهب وتستنشق الرياحين ثم تعود، لا تخطئ ذلك، لا تخطئ ذلك. نعم.
وقال ابن عباس: في تقلبهم اختلافهم. وقال مجاهد: تميد تكفف مفرطون من سجون. وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا مقدم ومؤخر، وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة ومعناها يعتصم بالله.
يعني فإذا أردت أن تقرأ، فإذا قرأت يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. كما قال سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام، ليس أن الإنسان إذا قام للصلاة دعا بماء الوضوء وتوضأ. كذلك أيضا ليس معناه إذا ختم الإنسان القراءة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الاستعاذة تكون عند بدء القراءة. والمعنى: فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة واجبة عند القراءة في العمر مرة، لكن هل تجب عند كل قراءة؟ هذا خلاف بين أهل العلم. وهل تجب في الفاتحة في الصلاة في كل ركعة من الركعات؟ من قال بالاستحباب مطلقا قال هي مستحبة، ومن قال بالوجوب قال تجب في جميع ركعات الصلاة، في جميع ركعات الصلاة. ومن يقول تجب في الركعة الأولى ولا تجب في سائر الركعات، لأن حكم القراءة واحد، يعني قراءة واحدة لأربع ركعات القراءة واحدة، فهو استعاذ في أولها. لكن من جعل كل ركعة قائمة بالقراءة قال تحتاج كل ركعة إلى إيه؟ إلى استعاذ. نعم. نعم.
بنبدأ
من
سورة الفاتحة،
لا الاستعاذة عند الفاتحة. اي نعم.
وقال ابن عباس: تسلمون ترعون شاكلته
ناحية. ترعون نعم، ترعون تسلمون ترعون نعم، ترعون نعم،
تسلمون ترعون شاكلته ناحيته قصد السبيل.
كل يعمل على شاكلته اي على ناحيته. نعم.
قصد السبيل البيان،
وعلى الله قصد السبيل اي البيان. نعم.
الدفء من تلتفت به، تريحون بالعشي وتفرحون بالغداء، بشق يعني المشقه، على تخوف تنقص، الانعام العبره وهي تؤنث وتذكر، وكذلك النعم. الانعام جماعه النعم، أكنان واحدها كن مثل حمل وأحمال، سرابيل قوس تطيق الحرب، وأما وزرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع.
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. تقيكم الحر هذا بالنسبة للثياب تلبسونها. تقيكم بأسكم يعني الحرب، البأس يطلق يراد به الحرب، تجعلونها ضروعا ضروعا تتقون بها الحرب.
دخل بينكم كل شيء لن يصح فهو دخل. قال ابن عباس حملة من ولد الرجل السكر.
من ولد الرجل السكر لا من ولد الرجل وبعدين السكر.
من ولد الرجل السكر ما حرم من ثمراتها، والرزق الحسن ما أحس الله. وقالت معينة عن صدقة أن كان هي فرقاه كانت إذا أهرمت غزلها تفضته. وقالت مسعود الأمة معلم الخير.
كان إبراهيم أمة أي معلما للخير.
والقانت المطيع. قال لهم ومنكم من يرد إلى أرض العمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فأعوذ بك من البخل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة
الدجال وفتنة المحيا والممات. فالعمر يحمد طوله إذا كان على الطاعة، أما إذا لم يكن على الطاعة فهو على الإنسان لا له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما طول العمر بدون حسن العمل هذا عقاب سبحان الله. فالإنسان قد يرد الأرض العمر إلى 80 إلى 90 وليس عمله حسنا ويخرف ويكون ثقلا على أقربائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من ذلك. نعم.
قال سورة بني إسرائيل باب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من عتاق الأمم وهن من بلادهم فسيربطون إليك رؤوسهم. قال ابن عباس يهجون. وقال غيره نقضت سنك أي تحركت.
نعم وهن من تلاد يعني من حفظ القديم. والتلاد جمع قديم الملك وهو بخلاف الطارف. ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن نعم.
قال باب وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون
فسينغضون إليك رؤوسهم. قال ابن عباس يهزون. وقال غيره نغضت سنك أي تحركت أي يحركون استهزاء. فسنغضون إليك رسول الله يقول لمته استهزاء واستبعاد لوقوع هذا اليوم. نعم.
والقضاء على وجوه. وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم.
وقضينا إلى بني إسرائيل هذا قضاء كوني قدري. قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا القضاء قضاء كوني قدري، وإلا الله عز وجل شرعا ما يقضي بالإفساد. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد إليهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بعد الفساد الأول استحققتم بهذا الفساد العقوبة، فسلط الله عز وجل عليكم أقواما فغلبوكم وسحقوكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرس عليهم بعد توبتكم وإنابتكم، ثم رددنا لكم الكرس عليهم وأمددناكم أموالا وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية ليسوء وجوهكم وهكذا، فدل هذا على أن القوم إذا عصوا الله سبحانه وتعالى وعتوا في الأرض فسادا استحقوا بذلك عقوبة الله عز وجل. ومن عقوبة الله أن يسلط عليهم عبادا يسومونهم سوء العذاب. فإذا عاد الناس إلى ربهم وفقهم الله عز وجل وقضينا لعباد إسرائيل في كتابه تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا إيه كبير. نعم قبلها ولقد أتينا أنه كان عبدا شكورا وقضينا لعباد إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين. نعم
وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون وانقضوا على وجوه وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم
هنا بقى وقضى ربك لا تعبدوا إليه هذا قضاء إيه؟ شرعي ليس بقى كونيا لأنك لو فسرت القضاء بالكوني قضى ربك لا تعبدوا إليه يعني قدر ربك لا تعبدوا إليه معنى ذلك أنه لن يعبد أحد غير الله عز وجل لكن هل هذا هو الحاصل؟ أليس هناك عبادة لغير الله؟ بلى هناك عبادة لغير الله ولهذا يقول أهل الاتحاد والحلول بأن كل عبادة وقعت على ظهر الأرض إنما هي عبادة لله فمن عبد الخنزير فهو عابد لله ومن عبد الكلب فهو عابد لله لماذا؟ لأن الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أهل السنة والجماعة يقولون قضى يعني أمر ووصى أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه فالله أمر بالعبادة يكون هذا قضاء شرعيا فالعبادة إما أن تقع وإما أن لا تقع إما أن تقع وإما أن لا تقع. نعم
والقضاء على وجود وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم
أي يحكم بينهم
ومنه الخلق فقضاهن سبع سماوات خلقهن.
نعم يبقى البخاري أوضح هنا وقضينا إلى بني إسرائيل قال القضاء على وجود منه الأمر القضاء الشرعي ومنه الحكم ومنه الخلق. نعم يعني القضاء الكون القدري والقضاء الإيه والقضاء الشرعي ويأتي القضاء بمعنى الحكم يعني حكم الله عز وجل بينهم كذا وكذا وكذا. نعم
نذيرا من ينكر معه ويتدبره يدمره ما علم حصيرا محبسا محصرا حقا وددا ميسورا لينا خطرا إثما ووزن خطئت والخطر محدوث مصدره من الإثم خطئت بمعنى أخطأت تخلق تقطع وإنهم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى هذا النجوى رفاتا حطاما واستفسر استخف بخيرك الترسان والرجل الرجالة واحدها راجل بصاحب وصاحب وصاحب وتاجر وتاجر حاصب الريح العاصف والحاصب أيضا ما ترمي به الريح ومنه حصد جهنم يرمى به في جهنم وهو حصدها ويقال حصد حصب في الأرض لها والحصد مشتق من الحصباء والحجارة طارة مرة وجماعته طيرة وطارات لا أحد كنا لا أستأصلنهم يقال احتبك فلان ما عند فلان من علم استقصى طائره حظ طائرهم حظ قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة
كل سلطان
في القرآن فهو حجة
يعني بمعنى حجة يعني
ولي من
جعلنا له جعلنا له سلطانا يعني حجة والسلطان ايه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا له فقد جعلنا لوليه سلطانا سلطانا يعني حجة يعني شرعنا له شرعا وجعلنا له سلطانا به يأخذ حقه وهو القصاص هذا هو السلطان يعني هذا هو السلطان يعني جعلنا له حجة وجعلنا له ما يأخذ حقه به من غير حصول ضرر وفتنة فيعتدي هذا على ذاك جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل أي إذا أخذ حقه بهذا السلطان وحصل القصاص فلا ينبغي أن يعتدي بعد ذلك فلا ينبغي أن يعتدي بعد ذلك فلا يسرف في القتل. نعم
ولي من الذل لن يحارب أحدا قوموا وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيسرون.
نعم
والقضاء على وجود وقضى ربك أمر ومن الحكم هذا ربك يقضي بينهم
لا هذا فين لا هذا الشرح هذا الشرح
قال ابن أنت بعبده من المسجد الحرام قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس وحدثنا أحمد مصالح قال حدثنا عبده قال حدثنا يونس علي بن شهاب قال ابن مسيب قال أبو هريرة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسيته بإلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمته قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتخط ربهم عن آياته وننظر إليه
يعني لما كذبوه قالوا هذا مستحيل أخبرنا عن وصفه وجاء أن الذي اقترح عليه ذلك هو مطعم ابن عدي والد جبير جبير ابن مطعم فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم ذلك وما رآه صلى الله عليه وسلم من قابل فهل آمنوا بعد ذلك ما آمن ولكن واصلوا التكذيب لو أن النبي عجز عن ذلك قد يقال النبي بالغ وكذب ولكن النبي أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن الوصف ومع ذلك ما أمنوا ولا رجع فدل هذا على أن هؤلاء ما كانوا ينتظرون حجة وآية ومعجزة إنما هؤلاء انطوت قلوبهم وطبعت على العناد والفجور والإعراض والعياذ بالله نعم نعم من باب يختلف الأمر يختلف الأمر الأصل عدم المناظرة مع أهل الأهواء والبدع بل ولا السماع لكلمة واحدة من كلامه ولا الوقوف عنده لكن من جاءك يطلب الحق وينشده وأراد أن يستفسر منك وكذا فلا بأس أما الأصل ما في مناظرة ولهذا ما وقعت المناظرة فيه من أهل السنة فهي محمولة على هذا وهي قليلة بالنسبة لمن ردهم السلف فلم يكلموهم بشيء من هذا وتركوهم نعم ولذا ذكر الأجر في كتاب الشريعة في هذا الباب في هذه المسألة هذا الكلام قال أما من جاء مقبلا يريد يعني التعلم وكذا والاستفسار فهذا كلمه وبين له وناظره أما من جاء متعنتا ومن جاء متطاولا بطريقته لا تجلس معه دعه يموت ببدعته وأصلا كلامك ليس خفيا على أحد يعني يأتيك مثلا أنت في الأسماء والصفات منهجكم عرف تقول ومروها كما جاءت أنت عندك رد على هذا رد على هذا قل لا الصفات أول بدليل كيت وكيت وكيت تأويل الذي تذهب إليه أنت استوى معنى استولى بدليل كذا وكذا وكذا اليد بمعنى القدرة بدليل كذا وكذا 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 ما فائدة المناظرة طيب يعني الذين دائما يطلبون المناظرة هؤلاء أصلا هؤلاء يضيعون الأوقات ويريدون إرادة الشبهات أو يريدون عنترية يبينونها لأتباعهم وهم يعلمون أن أهل السنة ما يناظرون أحدا لأن ما عندهم ليس بخفي لو كان ما عندهم خفيا لبينوه للأمة ولا وقفوا مع هذا وذلك لكن ما عندهم ظاهر فأنت تريد أن تناظر في الأسماء والصفات وأنت على مذهب التحريف وكذا طيب قول أهل السنة معروف وأهل السنة الجماعة يقولون ما في دليل على هذا التحريف هل أنت بقى عندك دليل هل عندك دليل فأي مثلا أهل السنة والجماعة يقولون ما في خروج مثلا على السلطان الجائر ونصوص النبي قاضية بهذا هل عندك نصوص في الخروج أهل السنة والجماعة مثلا يؤمنون بالقدر ومراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق هل أنت عندك أدلة على خلاف هذا ما يحتاج الأمر إلى مناظرة لماذا المناظرة لماذا يعني المناظرة المناظرة يمكن أن تكون إذا خفيت المسألة وتكون من راغب للحق يريد الاستفسار والاستفصال هذا لا إشكال في ذلك أما مناظرة وتسجل ولهذا من الأفات العظيمة جدا أو من الجهل بطريقة السلفي ما يمارس على القنوات الفضائية حينما يقال نأتي مثلا بالفكر الجهادي لنناظر أربابه وقد يوردون الشبهات فتقع شبهاتهم في قلب المستمع والناظر ولا يقع حقك أنت وقد تورط شبهة منهم أنت لست أن تردها فيتمكن الباطل من قلوب الناس. أنا مثلا يعني لو أنا هعمل مناقشة مع أحد على الشاشات أو كذا مثلا يعني وفي الجهاد وأقول والله لابد من إذن ولي الأمر وكذا ففوجئت وأنا ما قرأت هذه من قبل مثلا فوجئت قال لي مثلا أبو بصير مثلا أو أبو جندل هل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يلزم إذن الإمام وأنا مثلا ما عنده رد على هذا أو مسكت المشاهد ده ما عندهش إيه يا سلام هذا ما شاء الله لما جاء إلى هذه المسألة سكت وقال سأبحثها ما شاء الله شوفه لا أبدا عنده مهزم على طول نصر وهزيمة فقد لا تقع على رد بعض الشبهات فيتمكن هذا من إيه فيتمكن الباطل حينئذ. فأهل السنة الجماعة يدعون أهل الشبهات يموتون بشبهتهم. المناظرة مع الشيعة على الشاشات والقنوات أيضا هذا ليس من طريق السلف. لما يأتيك مثلا الشيعي يذكر لك عن أبي بكر ويذكر لك عن عمر ويجيب لك في صحيح مسلم مثلا قصة فاطمة مع الصديق وقصة فاطمة مع عمر ويجيب لك بهذا ماذا ستقول؟ لو يجي واحد يناقش لك الصحابة والكلام حولهم على الشاشات هذا يمرض القلب. وأنتم تعلمون أن الذين يشاهدون من؟ الذين يشاهدون رعاع الناس هم رعاع الناس الذين تتشوف نفوسهم من الباطل أكثر من تشوفها للحق. فمن ينصفك؟ الذي ينصفك هو الذي على طريقتك ومنهجك. إذا كنت أنت مع طلبة العلم مع طلبة يعني من يدعي طلب العلم ويدعي المشيخة وأنت معه ولا تأخذ حقا من باطل. يعني أحد الإخوة يخبرني بالأمس وهذا في جو في بيتي فضلا عن الشاشة أن تناظره على الشاشة مثلا لربما يعني أخذت العزة بالإثم لا هذا في جو في بيته وإن صلى ركعتين الأول يقول لك نصلي ركعتين الأول ركعتين على أساس إيه بقى؟ على أساس أن ربنا ينصره مش على أساس أن إحنا ربنا يعني يهدينا الحق على أساس أن ربنا ينصره على خصمه يعني أظن هذا لأنه حينما تكون المناقشة ليس هناك الديانة. لما يقول له الأخ مثلا طلع عليه اللي أنت بتقوله هذا من كلام السلف يلا طلعني من كتب السلف يقول له هو لازم كتب السلف لا أيوة لازم كتب السلف ده واجب كتب السلف التي قرأت العقيد هو لا مش عايز كتب السلف هو عايز مثلا حتى عند الذهبي في التراجم حتى عند ابن عساكر في التاريخ واخد بالك فعل الواحد قول الواحد ويجيبها ويحطها أدلة على بعضه لكن ولا يريد ما قرر كتب السلف لأن كتب السلف قوالب قواعد ما يستطيع أحد أن يرده. وقد مر على السلف كل هذه الجزئيات صهروها عجنوها أبطلوا الباطل منها وقبلوا الحق فيها ثم صهروها في قاعدة كلية لا تقبل المناقشة. هم لا يريدون هذا يريدون المراوغة. وبعدين ده القضية الأساسية أنت ما تقول لي أنت حينما تقول لي أنت يا من أناقشك وتدعي السلفية لما تقول هو لازم كتب السلف يبقى أمال بتدعي السلفية كيف أمال هو منهج السلف ما هو منهج السلف إلا هذه الكتب هذا هو منهج السلف ولا نحن لقينا أحمد فشافهنا بالمنهج لقينا مالكا فشفانا بالمنهج نحن ما عرفنا ما قاله أحمد ولا مالك ولا شافعي إلا فيما كتبوه. فحينما تقول لي ولازم كتب السلف دي القضية بقى الكبرى دي خلاص حط إكس لا تناقشه قلت سلام عليك لا أبتغي الجاهلين ده إذا قلت سلام عليك لا أبتغي الجاهلين خلاص بطلت كل مناقشة لأن كل مناقشة بعد ذلك إنما هي جزئية متفرعة عن هذا الأصل. طبعا لازم كتب السلف لا بد من كتب السلف طبعا هذه الأساس إلا فالحكم بيني وبينك وماذا هو فهم السلف أما الرجل قد يصيب وقد إيه وقد يخطئ. نعم.
وكان يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه لما كذبته قريش حين أسي به إلى بيت المقدس فالحديث نحوه قاصفا ريح تقصف كل شيء.
نعم العجيب سبحان الله في تفسير قوله من المسجد الحرام طبعا جاء في رواية أنه أسري به من بيت أمهان وهذا أيضا من أدلة الجمهور على أن كل مكة حرم ويطلق عليه المسجد الحرام ويطلق عليه المسجد الإيه الحرام، وعليه بقى ترتبت مسألة مضاعفة الصلاة، هل تكون في مسجد الكعبة أو تكون في مكة كلها؟ فذهبت الجماهير إلى أن المضاعفة تكون في مكة كلها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وهم متفقون على المسجد الحرام الحرم، فالمشرك ما يأتي الحرم. كذلك أسري بالنبي من بيت أمهان. العجيب لأن وجدت في هذه الرحلة سبحان الله، وهذا من أعجب يعني ما رأيت الحقيقة، سبحان الله أنا يعني من أكثر من 20 سنة وأنا أتردد على المسجد الحرام دائما الحمد لله، ولكن ما رأيت ما رأيت هذه المرة عند عمود عند باب الملك عبد العزيز، لمن أراد أن ينزل الساحة يوجد عمود على اليسار، هذا العمود العمود يعبد من دون الله. أول مرة أنا جالس في مكان بعد صلاة العصر فوجدت الناس الأعاجم بالذات يأتون هذا العمود، منهم من يحتضنه ومنهم من يتمسح، يعبد من دون صنم، صنم يعبد من دون الله، وعشرات مئات كل من يذهب ويجيء كل من يذهب ويجيء. أتاري هذا من زمان أصلا، هذا يقولون بأنه بيت أم هانة، ولا يسمونه منزل أم هانة، بس طبعا مش مكتوب، بس يسموه كده منزل أم هانة لأنه عندي منزل من الدرج، يسمونه منزل أم هانة. فيتبركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من هذا الإيه من هذا المكان. صراحة يعني أنا غضبت غضبا شديدا، ذهبت أنا وبعض إخواننا إليهم منعناهم كذا، رحنا الهيئة، المهم جبنا بعض أفراد وقف عند العمود، بس هذا يحتاج إلى جهد، بعد هذا يحتاج إلى استئصال أو إلى كذا. وذهبنا إليهم في المكاتب إذا بهم إيه يعني يعلمون هذا الأمر من زمان، وقالوا والله إحنا 1/12 نهدم كل هذه الأعمدة من أجل التوسعة ومن أعمدة التوسعة التركية. قلت لهم كيف يعني، يعني ننتظر 1/12 ده لو دقيقة واحدة ينبغي أن يقف عليها حراس، ينبغي أن يقف حراس، لو دقيقة لو العمود هذا هيهدم بعد دقيقة، وإذا في هذه الدقيقة ستبرك واحد أو يحتضن أو يحتضنه ويعبده من دون الله يجب إلى. المهم يعني وجدت برودا من بعض الإخوة يعني في الهيئات، حتى قلت لهم يعني ابن عبد الوهاب تركها بلا عمود ويعبد من دون الله، وأنتم الآن تجعلون في المسجد الحرام عمودا يعبد من دون الله، يعني ابن عبد الوهاب تركها الحمد لله بلا عمود يعبد، وده فين من كم سنة؟ فسبحان الله يعني ما تخيلت أن يكون الشرك وفي الحرم، وفي الحرم مثل ما ترى أنت عند قبر بدوي وحسين وكذا، احتضان يحتضنون هذه العمود. المشكلة اللي فاتنا الناس هم طبعا ما قصدوها يعني هم ما قصدوها، لكن هي جاءت سبحان الله، هذا العمود بالذات، هذا العمود بالذات لونه يختلف عن جميع الأعمدة التي بجواره، يختلف عن جميع الأعمدة، يعني ما يخفى على أحد، ما يخفى. هم وضعوا عليه مثلا بوية سوداء أحيانا، فطبعا ذهبت البوية وبقي اللون الايه الأسود، فأعطاه لونا متميزا عن سائر الأعمدة. وأنا أظن والله أعلم من هذا يرجع إلى تمكن الصوفية من هذا وإغراء الصوفية بهذا الأمر منذ زمن بعيد، لأن الأعجميون أتوا إلى هذا المكان يعني جاهزين، يعني هم يبدو أنهم بيدرس لهم هذا، ستجدون بيت أم هانئ أو العمود اللي عند منزل أم هانئ، هذا العمود كذا أسري منه النبي، ويضعون فيه الأحاديث الباطلة، ولهذا هو العرب صراحة ما يأتون إليه، لكن كل اللي عنده هم الإيه هم الأعاجم ويحتضنوا، يعني كأنما سبحان الله. نعم نكتفي بهذا القدر.